تمام كده يا شباب؟ تمام الصوت واضح؟ واضح الحمد لله. اللهم صل. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. والإخوة الأفاضل متعودين أن يزوروا النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلوا عليه أيضا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من شرح مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له. انتهينا من بداية المقدمة، وما زلنا مع البدايات أيضا، فنقول والله المستعان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه. لقد وقفنا في اللقاء الماضي هنا تقريبا، أليس ذلك؟ أليس هذا صحيح؟ شباب، وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. مادة الميم والسين تدل على عدة معاني عند العرب، فتدل على بدايات الإحساس بالضعف. لا أقول الضعف، لا، بدايات الإحساس بالضعف يسمى المس. قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقد تدل أيضا على الإمساك بالشيء، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وربما دلت على لقاء الرجل مع امرأته، قال الله عز وجل: وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. أما المعنى الذي يقصده شيخ الإسلام في هذه المقدمة يدل على الأهمية. الصوت بعيد؟ الصوت واضح ولا غير واضح؟ صوت بعيد، واضح، جيد، منطقي. وقد تدل هذه المادة على الأهمية، لذلك يقول: هذه حاجة الناس، أي في منتهى الأهمية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: الله عز وجل خلق الإنسان من جسد وروح، الله عز وجل خلق الإنسان، خلق الواحد منا من جسد وروح، أيهما يحمل الآخر يا شباب؟ هل الجسد هو الذي يحمل الروح، أم الروح هي التي تحمل الجسد؟ أرجو الإجابة. هل الجسد هو الذي يحمل الروح، أم الروح هي التي تحمل الجسد؟ الجسد يحمل الروح، الروح الجسد يحمل الروح، الجسد يحمل الروح. طيب الذي يقول الروح تحمل الجسد لماذا؟ لأن الواحد منا إن خرجت روحه من جسده خر جثة هامدة. وكلكم تعلمون حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين: حدثنا الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه كذا كذا كذا، ثم يرسل الله عز وجل إليه الملك فينفخ فيه الروح. القرآن مسؤول عن غذاء الروح أولا، ثم يتبعه الجسد. فإن فني الجسد في القبر فالقرآن يعمل على الروح. لذلك يقول: حاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن. ثم استند رحمه الله تعالى إلى حديث رواه الإمام الترمذي بسنده عن علي بن أبي طالب، وفي أنه سأل النبي عن النجاة فقال: عليكم بالقرآن، ثم ذكره هو حبل الله المتين. والحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لوجود رجل في السند يسمى الحارث الأعور وهو كذاب. هذا الحديث يرويه ابن أخي الحارث عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه سأل علي أن الناس قد وقعوا في الأحاديث، قال: أو قد وقعوا فعلا؟ قال: نعم. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المخرج؟ قال: عليكم بكتاب الله. وكما قلت الحديث ضعف الشيخ الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب على ما أذكر، وضعيف الترمذي. قال: فحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين. حبل الله المتين هذه لفظة قرآنية بدليل قوله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والذكر الحكيم استنادا لقوله تبارك وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والصلاة المستقيم تيمنا بقول العباد لربهم عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، وقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء. الزيغ هو الميل، والهوى هو حركة النفس. ولا تلتبس به الألسن، والالتباس الاختلاط. فلو أننا أتينا برجل من أهل العراق، ورجل من أهل مصر، ورجل من أهل الشام، ورجل من أهل الجزيرة، ورجل من بني إسحاق من أوروبا، ورجل من الأمريكتين، وقلنا لهم جميعا: اقرأوا علينا سورة الإخلاص، لنطقوا جميعا بلسان فصيح صحيح: قل هو الله أحد. ترجمة قد تكون مختلفة، تترجم إلى الإنجليزية، يترجم إلى الفرنسية، يترجم إلى الإيطالية، ولكنني أتكلم على اللفظ القرآني المعجز الذي أنزله الله عز وجل على قلب نبينا صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. فقال: ولا تلتبس به الألسن، أي لا تختلط به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا يخلق عن كثرة الترديد، يخلق أي يصبح باليا قديما لا قيمة له أو يبلى. أحسنت، بارك الله فيك. وهذه العلة وقف عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما كان هناك القول في عهد المأمون بفتنة القول بخلق القرآن. القرآن عندنا صفة من صفات الله تعالى، إن كان يخلق من كثرة الترديد فهو مخلوق يبلى ثم يندثر ولا يصلح أن يهتدي به الناس، حاشا وكلا، بل هو صفة من صفات الله تعالى. على هذا كما يجوز أننا نقسم بسمع الله وبصر الله وصفات الله تعالى، يجوز أن نقسم بالقرآن على أنه كلام الله. قال: ولا يخلق، يعني لا يقدم، لا يبلى عن كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه. سبحان الله، فإن القرآن هو المنهل العذب الذي ما زال العلماء ينهلون من معينه المبارك منذ بعثة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم إلى الآن، وما زال العلماء ينهلون من إعجازه العلمي، من إعجازه العددي، من إعجازه البلاغي، من إعجازه الطبي، من جميع أنواع الإعجاز. فمثلا عندنا سورة البقرة مثلا، كم آية يا شباب؟
265 و 279
عدد آيات سورة البقرة على المعتبر عندنا 286 آية، يكون النصف بالتقريب، نصف العدد 286 كام؟ 80. بارك الله فيه. وفيها يقول الحق تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ده من الإعجاز العددي، من الإعجاز العددي، إن الآية دي رقم 143 في منتصف سورة البقرة، تكون الآية في منتصف سورة البقرة تماما، وعدد ذكر الجنة، وعدد ذكر النار، وعدد ذكر السماء، عدد ذكر الأرض، عدد ذكر الملائكة، عدد ذكر الجن وما إلى ذلك. تجد الإعجاز العددي، الإعجاز البلاغي، الإعجاز العلمي، الإعجاز الطبي وما إلى ذلك. فهو يقول رحمه الله تعالى: ولا تنقضي عجائبه. ثم يقول: ولا يشبع منه العلماء. جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه كان يوتر كل ليلة بالقرآن كله، ويقول: إن قلوبكم ليست بسليمة، والذي نفسي بيده لو كانت قلوبكم سليمة ما شبعت من كلام الله تعالى. العلماء هم العاملون العابدون الربانيون الذين يخشون الله تبارك وتعالى. صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: كفى بخشية الله علما، كفى بخشية الله علما. فالعالم صاحب قلب سليم، والقلب السليم لا يشبع أبدا، لا يشبع أبدا أبدا من ترديد كلام الله عز وجل. وانظروا إلى نبيكم صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، الذي ثبت عنه أنه في ليلة قام صلى الله عليه وصحبه وسلم فقرأ البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران في ركعة واحدة على ترتيب المصحف القديم، وفي ركعة أخرى قام الليل كله بآية واحدة يردد فيها قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عباده. كل هذا من قبيل قوله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنني لست كهيئتكم إنني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. إنني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. فكلما من الله عز وجل عليك بالعلم كلما وجدت نفسك لا تشبع أبدا من هذا الكتاب العظيم. من قال به صدق، لأنه إن قال به فلا يقول بقوله، إنما يقول بقول الله عز وجل الذي قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وقال عز وجل إن هذا لهو القصص الحق. فمن قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن عمل به أجر من الأجرة أي من الثواب الذي يعطيه الله تبارك وتعالى له، سواء على العلم سواء على القراءة سواء على التدبر سواء على العمل، كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل. الحكم اسم من أسماء الله تعالى ذكر مرة واحدة في القرآن العظيم. أين؟ معنا شباب؟ حاضر. الحكم اسم من أسماء الله تعالى ذكر مرة واحدة في القرآن العظيم. أي منكم يذكر بها الآية؟ إن الله قد حكم. حكم ده فعل، أنا عايز الاسم. أحسنت، ماشي صحيح. إن الله قد حكم بين العباد، ده الفعل، أنا عايز الاسم. قال الله عز وجل في سورة الأنعام أفغير الله أبتغي ليس اسم الزيس أفغير الله أبتغي حكما. أحسنتم، بارك الله فيكم. أفغير الله أبتغي حكما، الحاء والكاف، الحاء والكاف والميم أصل صحيح يدل على المنع. ومنه هذا الرجل الذي يقف في مباراة كرة القدم ليحكم بين الفريقين، يعني يمنع الفساد، يمنع الظلم، ليمنع الظلم اسم الحكم. فمن حكم بحكم الله عز وجل به عدل. يعني مثلا إن أتى إلينا سارق واعترف بسرقته وزادت سرقته عن حد معين، كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فحكمنا فيه بحكم الله تعالى. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. ده حكم، حكمي أنا في المسألة كقاضي، حكمت فيه بحكم الله تعالى، فإن حكمت به كنت عادلا، لا يقال إنما ظالم أو إنما رجل متخلف أو أنني وحشي إرهابي لأنني أنادي بقطع اليد. ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، لأنه سبيل الاعتصام. قال الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن تركه من جبار قصمه الله، وهي سنة ربانية في كل من عدل عن هذا الكتاب المبارك. لذلك كان أول جبار قصمه الله الذي قال عن القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، فذكر الله عز وجل تركه له فقال إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر فقسمه تعالى بقوله سأصليه سقر. وعندما دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليسلم في دار الأرقم ابن أبي الأرقم على يد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي بتلابيبه وقال يا عمر أما آن لك أن تسلم أو أن ينزل الله عز وجل بك من الخزي والنكال مثل ما أنزل بالوليد بن المغيرة، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أباه الله الله، لأن من ابتغى غيره فقد اتبع هواه. ألا ترى أن الله عز وجل قال قل إن هدى الله هو الهدى، وقال قل إن الهدى هدى الله، وقال عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم فكل سبيل غير سبيل القرآن هو سبيل من سبل الهوى، أعاذنا الله وإياكم من اتباع الهوى. ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، قال الله عز وجل في بداية المعركة القائمة بين آدم وإبليس فإما يأتينكم مني هدى فنسب الهدى إلى نفسه جل وعلا، ثم قال فمن اتبع هداي فلا يضل أي في علمه ولا يشقى أي في عمله. وفي آية البقرة قال عز وجل فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم أي غدا في الآخرة ولا هم يحزنون أي في الدنيا. فقال فلا يضل ولا يشقى، وعلى العكس قال ومن أعرض عن ذكري. اختلف أهل العلم من علماء التفسير في معنى قوله ذكري، فقالوا عن القرآن، وقالوا عن تألهي أو عن عبادتي أو عن طاعتي. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أعاذنا الله وإياكم من الضنك وأهله. والضنك اسم يطلق على المعيشة الضيقة، قال الله عز وجل ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، وقال تبارك وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. أما الذي لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسل به فإن صدره يضيق كأنه يصعد في السماء، يضيق رزقه وتضيق صحته وتضيق عافيته وتضيق عليهم القرض بما رحبت. ثم إن ماتوا وانتقلوا إلى القبور ضيق الله تعالى عليهم قبورهم حتى تختلف فيها أضلاعهم، ثم إن حشروا من قبورهم إلى النار قال تعالى عن كيفية دخولهم إلى النار وإذا ألقوا منها مكانا بارك الله فيكم ضيقا مقرنين. صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم أنه قال عن أهل النار إنهم يستكرهون على دخول النار كما يستكره الوتد إذا أدخل الحائط، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أي بين يدي الله عز وجل أعمى البصر أعمى البصيرة. فيتساءل العبد الشقي قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا من قبل في الدنيا، فلأنه استعمى فالله تعالى يكافئه من جنس عمله جزاء وفاقا. قال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال: كذلك أتتك آياتنا فاستعميت عنها بالنسيان فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقال عز وجل: قد جاءكم من الله نور وهو محمد صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم وكتاب مبين وهو القرآن العظيم. النور شيء، والكتاب المبين شيء، والواو تقتضي المغايرة، فيكونين شيء واحد أم شيئان؟ هجرب النور وكتاب مبين، شيء واحد أم شيئان؟ أنا قلت النور هو محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وكتاب مبين هو القرآن، يبقى شيء واحد أم شيئان؟ شيئان. النبي والقرآن، نعم شيئان. فلماذا مع أنهما شيئان قال تعالى: يهدي به الله، وكان على مفترض على عقولنا وعلى تفكيرنا لأنهم شيئان يقول يهدي بهما، هما اثنين، المفروض يقول يهدي بهما أم يهدي به؟ يقول يهدي به، لأن سبيل الهدى بالنسبة للنبي واحد، وسبيل الهدى بالنسبة للقرآن واحد، وهو سبيل واحد لكليهما، فقال يهدي به الله. اتفهم المقصود من كلام مفهوم؟ لأن سبيل الهدى واحد، أحسنت، إن سبيل الهدى واحد، فالنبي يدعو لنفس الطريق الذي يدعو له القرآن، والقرآن يدعو لنفس الطريق الذي يدعو له النبي صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم، فقال يهدي به، ما قالش يهدي بهما، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. دائما إذا ما تكلم الله عز وجل عن الصلاة أفردها، فإن تكلم عن السبل عددها. قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فلماذا أتى هنا وقال يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام؟ هل سافرتم يوما بالسيارة إلى مسافة بعيدة؟ سوف تجدون أنه طريق واحد من مدينة، مثلا من مكة مثلا إلى جدة، من مكة إلى جدة هو طريق واحد، ولكنه مقسم إلى حارات، كل منهم، كل من الناس يسير فيها على قدر سرعته. فتجد أن من يسير ببطء يأخذ أقصى اليمين، ومن ازدادت سرعته يأخذ الحارة أو الجادة المجاورة له. أما من كان مسرع ويسير بأقصى سرعته فإنه يأخذ ذات الشمال. ولكن الطريق واحد أم مختلف يا شباب؟ الطريق واحد، أما هذا سوف يصل، الذي أخذ ذات الشمال اللي هو مثلا يسير على سرعة 180 بجوار عن يمينه، 160 بجوار عن يمينه، 120 عن ماشي 80 ماشي 60 وما إلى ذلك، كلهم يسيرون على طريق واحد ولكن بسرعات مختلفة. فمن الناس من يلج إلى الله تبارك وتعالى من باب الشهادة، ومنهم من يلج من باب طلب العلم، ومنهم من يلج من باب الصيام، باب الريان، ومنهم من يلج إلى الله تعالى من باب القرآن، ومنهم من يلج إلى الله تبارك وتعالى من باب الصيام. وإن أبا بكر يدعى من تلك الأبواب كلها كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإياك أن تضرب القرآن بعضه بعض وتقول كيف يقول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ثم يأمرنا هنا بقوله من اتبع رضوانه سبل السلام. اللهم سلمنا وإياكم. ويخرجهم من الظلمات المتعددة. والظلمات تنقسم إلى قسمين: ظلمات في العلم تسمى بالشبهات، وظلمات في العمل تسمى بالشهوات. ظلمات العلم كالجهل تسمى الشبهة، وظلمات العمل تسمى الشهوة، وهي متعددة مثل أمراض القلوب: البغي والحقد والحسد والغل والشح والكبر وما إلى ذلك، كلها تصيب الجزء الخاص بالعمل في القلب. أما الجزء الخاص بالعلم فإنه يسمى بالفؤاد، وسوف نتعرض إليه بعد قليل إن شاء الله. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال عز وجل: كل هذا ما زلنا في مقدمة شيخ الإسلام على مقدمة أصول التفسير. ويقول الله عز وجل في بداية سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنتم معنا شباب ولا تعبتم؟ أنتم تعبتوا رجالة؟ يقول الله عز وجل: ألف لام راء. ألف لام راء اختلف فيها أهل العلم إلى ما يزيد عن 21 قولا. خلاصتها قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحروف المقطعة في أوائل السور هي من باب إعجاز الله عز وجل لبلغاء العرب وأساطينهم. هذا قول. القول الثاني أن هذه الحروف المقطعة ما هي إلا اسم للسورة. ألا ترى أن الله عز وجل قال قاف؟ قاف دي يا شباب أليس هناك سورة عندنا في كتاب الله تبارك وتعالى تسمى سورة قاف؟ عندنا ولا ما عندناش؟ فلربما كانت. وكذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم السجدة. يبقى ألف لام ميم ممكن تكون على سبيل الإعجاز. القول الثاني أنها اسم للسورة، ولربما كانت ألف لام راء اسم للقرآن. ألم يكن عندنا سورة يا شباب تسمى بسورة الفرقان؟ عندنا سورة اسمها سورة الفرقان ولا لا يا شباب؟ عندنا سورة اسمها سورة الفرقان. يقول تعالى في اولها: تبارك الذي نزل الايه الفرقان على عبده. طبعا عندما تشرح الآية عايز تفسرها، هل معنى الكلام تبارك الذي نزل السورة دي على عبده، ام نزل القرآن على عبده؟ السورة ولا القرآن كله؟ القرآن كله طبعا. يبقى الف لام راء اسم للسورة يجوز، اسم للقرآن كله يجوز، اسم من أسماء الله تعالى يجوز. نعم، ورد عن علي رضي الله تعالى عنه في الدعاء أنه كان يقول: يا كاف ها يا عين صاد، ويقول هو اسم من أسماء الله عز وجل. وما أميل أنا إليه على مقدار جهلي بكتاب ربي عز وجل، أنني أميل مع أهل العلم القائلين بأنها قسم من أقسام الله، والله عز وجل يجوز له أن يقسم بما شاء. فلو أنك نظرت إلى 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 الحروف المقطعة سوف تجد أن الله تبارك وتعالى يقسم بعدها بشيء، مثل قوله تعالى: نون، ثم يقول: والقلم، قاف، والقرآن المجيد، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. فإن كنا نقول بأن والقرآن المجيد قسم، والقلم وما يسطرون قسم، فما المانع أن يكون هذا الحرف المعجز عند الله تعالى قسم أيضا، وقال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الذي أنصح جميع إخواني السامعين باقتنائه، ألا وهو التفسير المسمى بأضواء البيان، أنه قال، وهو الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قال: هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، وتفسيرها قراءتها، يعني نمررها كما جاء. فألف لام راء، هذا ما أعانني الله تبارك وتعالى في إيصال المعاني. قال كتاب، أي هذا كتاب أنزلناه إليك. وهذه الآية دليل على أن الله عز وجل في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه، ونرد به على من قال أن الله عز وجل في كل مكان. أنزلناه إليك لتخرج، لم التعليل، لتخرج الناس من الظلمات المتعددة اللي احنا قلنا ظلمات الشهوات والشبهات، لأن النور الذي يدعو له واحد وهو الله عز وجل بكتابه وعلى يد رسوله، أما الظلمات اللي هي السبل على رأس كل سبيل منها شيطان، شيطان يدعو إلى الزنا، شيطان يدعو إلى الربا، شيطان يدعو إلى الحرام، شيطان يدعو إلى الغناء، شيطان يدعو إلى الكذب، شيطان يدعو إلى النميمة، شيطان يدعو إلى عدم تحكيم الشريعة، شيطان يدعو إلى العلمانية، شيطان يدعو إلى الكفر، شيطان يدعو إلى الفسوق، شيطان يدعو إلى العصيان، كلها ظلمات بعضها فوق بعض. هذا اجتهاد مني، هذا اجتهاد مني، فإن أصبت فمحض فضل من الله، وإن أخطأت في الناس من الشيطان. أنا أميل مع من قالوا بأنه قسم، ولكن بعض أهل العلم يخالفون هذا اجتهاد، هذا اجتهاد قد أصيب فيه وقد أخطئ. أنت تعبت يا شباب ولا مكمل؟ أنت ما تسكتوا كده ما تكتبوش، أنا أحس أن أنت تعبت. طيب الحمد لله. ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كم أود أن أشرح هذين الاسمين من أسماء الله تعالى، وقد شرفنا الله عز وجل في الموقع المبارك المسمى بالطريق إلى الله بعد الساعة، في تمام الساعة العاشرة من كل يوم ثلاثاء، بشرح أسماء الله الحسنى. انتهينا من الملك القدوس السلام، وفي آخر لقاء شرحنا الحفيظ، وغدا إن شاء الله سوف نشرح الودود، ثم على وعد أن نشرح العزيز الحميد. أنا بس يعني لا أريد أن أطيل ولا أثقل على حضراتكم أكثر من هذا، فأسف يعني إن كنت أطلق. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. أحيانا يقول تعالى: ألا لله ما في السماوات، وأحيانا يقول: ألا له من في السماوات. من تشمل العقل فقط، يعني إن قال ألا له من في السماوات يعني يتكلم عن الملائكة فقط، لكن عندما يقول ما تشمل العاقل وغير العاقل والشيء الذي وقف عليه العاقل وحاله. بمعنى عندما أقول لك مثلا أن فلانا له ما في مصر، إن فلانا له ما في السودان، يبقى له جميع العقلاء الأحياء في السودان، وله الأموات اللي في السودان، وله الجو في السودان، هل هو حار أم بارد، هل هو ربيعي أم خريفي، وله أحوال الناس، هل هم سعداء أم أشقياء. فما بتشمل الشيء وحال الشيء. فعندما يقولوا لله ما في السماوات وما في الأرض، يعني يشمل السماوات وعددها وأحوالها وسكانها وما فيها. وهل يا مولانا للسماء حال؟ ردوا عليا في السؤال ده شوية. هل للسماوات حال؟ يعني ممكن الأرض تبقى حر، تبقى برد، مظاهرات أمان، في مثلا نوع من الحروب، في سلم، في هدنة، في كذا، في أمطار، في رعد، بلاد فيها ثلج، بلاد فيها أمطار، هل للسماء حال؟ نعم. الدليل على ذلك يا مولانا، قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وصحبه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تطط بحلها، ما فيها موضع أصابع، أربع أصابع، إلا وفيه ملك راكع أو ملك ساجد. هذا الملك يا إخواني خلقه الله عز وجل يوم أن خلقه خلقه راكعا، والآخر خلق يوم أن خلق ساجد. فإذا قامت القيامة رفع الأول رأسه من ركوعه والثاني رفع رأسه من سجوده وقال سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هو ده معنى حال السماوات. فالله عز وجل يملكك انت وحالك، يعني انت سعيد الله جل هو اللي بيملك الحال ده، ولا حزين متزوج ام اعزب، هل انت عندك اولاد ولا عقيم لا يولد لك، هل انت غني ام فقير. الحال ده بيد الملك تبارك وتعالى. اي حديث، اي حديث الذين طلبوا اعادته اطفت السماء. حاضر حاضر. لا مش بالقاف بالالف، اطفت السماء. يعني ايه اطفت يا شباب؟ لو انك حملت حملا ثقيلا تستطيع ان تحمله ولكن تجد بعض الحنت في حمل، يعني انت مثلا ما شاء الله قوي البنية قوي البنيان تستطيع ان انت تحمل 100 كيلو. طب ان وضعنا 10 كيلوات فوق 100 حتى سوف تحملهم، ولكن تجد ان الحمل يفتل ويميل الى اسفل بدرجة يسيرة. ده قطط يعني ثقلت بحملها. هو ده معنى قطط السماء وحق لها ان تقط. ما فيها موضع 4 اصابع الا وفيها ملك راكع او ملك ساجد او كما قال صلى الله عليه وسلم. ده معنى يا شباب الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للمشركين من عذاب أليم. كذلك ما في المقدمة كل هذا، وشيخ الإسلام ليبين قيمة القرآن كل هذا وهو يستعرض الآيات التي فيها خطورة القرآن. فيقول عز وجل أيضا في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فالقرآن والله الذي لا إله غيره بالنسبة لنا بالنسبة لقلوبنا كالأرواح بالنسبة لأجسادنا سمّى روح. والعبد لا يحيا إلا بالروح والنور. العبد لا يحيا إلا بشيئين، الروح. هتقول لي طيب ما ممكن يبقى حي لكن أعمى، يبقى حياته ناقصة، يبقى حتى تكون حياة كاملة لابد له من شيئين، الروح والايه يا شباب والنور. ارجو الاجابه، الروح والايه؟ لذلك يقول تعالى اومن كان ميتا فاحييناه، يعني ادينا له ايه؟ ها فاحييناه ادينا له الايه؟ ادنا له الروح الحياة، الروح يعني. وجعلنا له ايه؟ ها وجعلنا له ايه؟ نورا يمشي به في الناس. هي هي نفس الآية، هي هي. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، هذا الروح لسه النور، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه ايه؟ نورا، ولكن جعلناه ايه؟ نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. على هذا قال أهل العلم في معنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي اهدنا صراط محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي يهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ممكن يكون الصراط ده صراط العبودية، ممكن يا شباب ممكن نطلق على الصراط المستقيم صراط العبودية أو طريق العبودية. نعم، لقوله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا اعبدوني. ها وأنا اعبدوني هذا إيه؟ هذا الصراط المستقيم. يبقى طريق الله تبارك وتعالى، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، طريق اهل السنه، طريق طريق الذين انعمت عليهم، طريق الطاعه، طريق العلم والعمل، كل هذه تفسيرات صحيحه ان شاء الله. الى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، الا الى الله تصير الامور. يقول رحمه الله: وقد كتبت هذه المقدمه مختصره بحسب تيسير الله تعالى، وهذا من التواضع والأدب الجم عند العلماء، أنهم إن وقعوا في خير فإنهم ينسبونه إلى الله تعالى، يتبرؤون من حولهم وقوتهم، ويعتصمون بحول الله عز وجل وقوته، فيقول بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد. الفؤاد هو الجزء الأيمن من القلب المسؤول عن العلم. مش فاهم السؤال، درس تفسير أم أصول تفسير؟ لا، هو درس أصول تفسير، بس أنا مش عايز يعني لا أريد أن أمر له شيئا من غير شرح. لو أنتوا زعلانين إن أنا مش هفسر، يبقى أنا مش هفسر خالص. هو درس التفسير بس الأسئلة، يعني النهارده أصول تفسير. أنا أشرح المقدمة رويدا رويدا، لا أحب أن أترك كلمة إلا وأنا آتي عليها بفضل الله. لو هذا الأمر يسبب لكم رمع إزعاج أو أن أنتم زعلانين، لا بلاش. الفرق بين التفسير وأصول التفسير أن التفسير يقوم على أصول التفسير، القواعد الذي سوف نفسر بها القرآن تبارك وتعالى. طيب ماشي، الله المستعان. احنا بصوا، القلب ينقسم لقسمين: قسم مسؤول عن العلم، قسم الفؤاد، وهذا سوف يسألك الله عز وجل عنه. قال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هو الجزء اللي في الفؤاد ده مسؤول عن العلم، عن المعرفة والعلم والإدراك والتصور. الجزء الثاني اسمه الوجه، المسؤول عن النية والهم والعزيمة والعمل، اللي هو معنى قوله تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا. الحديث ده لا أريد أن أفصل فيه أكثر، بس عايز أقول لك يعني إيش الإسلام يقول يمليك من الفؤاد عندما أقول لك الكعبة. عارفها؟ هل تعرف الكعبة؟ الصورة بتتصور في قلبك او في العقل الباطن او في فؤادك عن الكعبة، انها شكلها كذا، مساحتها كذا، الموجودة في المكان الفلاني الذي نتعبد الى الله جل بالطريقة الفلانية. المعلومة دي موجودة متشالة مخزنة فين؟ مخزنة في الفؤاد. اما ان ذكرت لك شيئا لا علم لك عنه، اقول لك: هل مثلا سافرت الى جمهورية بروناي؟ أين بروناي ديت؟ ما مساحتها؟ من هو سلطانها؟ ما ديانة أهلها؟ ما أعرفش، فلن تستطيع أن تستدعى المعلومة لخلو الفؤاد منها. أرجو أن يكون المعنى واضح. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. بهذا نكون بفضل الله قد انتهينا من شرح المقدمة. القلب يا شباب، أنا أتكلم عن القلب السليم. القلب السليم بينقسم لقسمين: قسم مسؤول عن العلم، وده اسمه الفؤاد، وقسم مسؤول عن العمل. إن كان القسم المسؤول عن الفؤاد سليم، والقسم المسؤول عن العمل اللي اسمه الوجه سليم، فهذا من اوتي الحكمه، ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. القلب ده ممكن يمرض، ممكن جدا يمرض. ازاي يمرض؟ في العلم بالشبهات، ويمرض في العمل بالشهوات. قد يمرض، نعم، وقد يموت ايضا.
وقد يقسو كما قال عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. طب القلب قاسي ازاي؟ لان العلم لا يتفاعل مع العمل كقلوب بني اسرائيل كقلوب اليهود، عندهم علم صحيح ولكن ما عندهمش عمل صحيح. اكتفي بهذا القدر، ونكون بفضل الله تعالى قد انتهينا من مقدمة شيخ الاسلام ابن تيمية في اصول التفسير. اسأل الله الكريم رب العرش العظيم لنا وإياكم حسن التوبة إليه، والصفع عنا يوم الوجود عليه، فإنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر إن كنت قد أطلت على حضراتكم، ثم أعتذر إن كنت قد أدخلت التفسير في أصول التفسير. فالقرآن معين نافع وبحر باخر، أسأل الله عز وجل أن يشفعنا وإياكم بالقرآن العظيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أوعدنا غدا في تمام العاشرة، في تمام معزرة التاسعة، على تكمل التفسير جزء تبارك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.